إذا نقول من جهة الأزلية ليس هناك مخلوق يكون أزليا أبدا. من جهة الأبدية إيه تفصيل منه ما خلق على أنه أبدي ومنه ما خلق على أنه أبدي يثنى ويزول. طيب يقول رحمه الله: مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها في القدم. معنى أثنى عليها أي وصفها بالقدم. نعم. ثم قال: وربنا يخلق باختياره من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. هذا بالنسبة لأفعال الله عز وجل. أفعال الله سبحانه وتعالى اختيارية، كما قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء، وقال: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يعني إذا شاء جمعنا فهو قدير عليه، لا يعجز عنه. وليست المشيئة هنا تابعة للقدرة، يعني أنه قدير إذا شاء، لا، بل هو يجمع إذا شاء الجمع، فإنه لا يستعصي عليه بل هو قادر عليه. فالله تعالى يفعل باختيار، وليس يفعل لذاته بدون اختيار كما زعمه بعض أهل البدع، بل فعله تابع لمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ولو قلنا إن فعله ذاتي لزم أن يفعل الشيء كرها عليه، وهذا شيء مستحيل، بل هو يفعل ما شاء من إيجاب أو إعدام، من إيجاب على سبيل البقاء أو إيجاب على سبيل الزوال. فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء باختياره. قال: من غير حاجة ولا اضطرار، يعني أنه لا يحتاج للفعل ولا يضطر إليه. والفرق بين الحاجة والضرورة أن الحاجة ما أن الضرورة ما يحصل الضرر بفقده، والحاجة ما يحصل الكمال بفقده. الحاجة كمالية والضرورة ضرورية. إذن الأمور ضرورية ما يحصل الضرر بفقدها، والحاجية ما يحصل ما يفقد الكمال أو ما يفوت الكمال بفقدها. فمثلا نحن الآن الكتب التي نقرأ بها في المقررات ضرورية ولا كمالية؟ ضرورية، لأن لو لم يكن هناك كتب صار علينا ضرر. والكتب التي للمراجعة وزيادة العلم حاجية، لأنه يفوت بفقدها الكمال ولا يحصل بفقدها الضرر. فهل الله عز وجل محتاج إلى الخلق؟ بمعنى أنه لو لم يوجد هذا الخلق لفات كماله؟ لا. هل هو في ضرورة إلى وجودهم؟ لا، من باب أولى. طيب أفعاله التي يفعلها هل يفعلها لحاجته إليها؟ لا. لضرورته إليها؟ لا. أنا أفعل الأفعال لحاجتي، أكتسب لأزداد مالي هذه حاجة، أكتسب لأنقذ نفسي من الهلاك هذا ضرورة. لكن الله عز وجل يفعل بلا حاجة ولا اضطرار، لأن الله عز وجل يقول: وهو الغني الحميد. وهو الغني الحميد، فهو غني عن كل أحد، حميد على كل فعل وعلى كل صفة، فلا يفعل لحاجة ولا يفعل لضرورة. كيف إن قال قائل: هل تنفون حكمة الله إذا قلت منه لا يفعل لحاجة ولا لضرورة؟ هل تنفون حكمة الله تعالى في أفعاله؟ الجواب: لا. لكن الحكمة لا تعود لنفسه بل تعود لغيره. ولهذا قال المؤلف نافيا لهذه الشبهة، قال: لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص تتبع الهدى. يعني لما قال في الأول إنه يفعل بلا حاجة ولا اضطراب، كأن قائل يقول إذن خلق الخلق عبث، لأنه ما دام ليس فيه حاجة ولا اضطراب فإنه يكون عبثا. فنفى المؤلف رحمه الله هذا الوهم وقال لم يخلق الخلق سدى. ودليل هذا أنه لم يخلق الخلق سدى دليله أثري ونظري. أما الأثري فقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. والآيات في هذا كثيرة، أنه ما لم يخلق الخلق إلا إيش؟ إلا لحكمة. لكن هذه الحكمة هل هو محتاج لها هو أو مضطر إليها أو يحتاج إليها الخلق؟ الثاني، يحتاج إليها الخلق. فالله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لحاجة الخلق إليه لا لحاجته هو إلى الفعل. هو كامل على كل حال، لكن الخلق هم الذين يحتاجون إلى ما يكون به كمالهم ودفع ضرورتهم. ولذلك لا ينتفع بأفعال الله إلا الخلق، يستدلون بها على آياته وعلى فضله وعلى عدله وعلى عقابه وانتقامه وما أشبه ذلك. فالحاجة إذن لمن؟ للخلق ليس للخالق. أما الخالق عز وجل فإنه يفعل بلا حاجة ولا اضطراب. قال كما أتى في النص فاتبع الهدى. النص ما هو النص؟ النص الكتاب والسنة. فاتبع الهدى يعني ولا تتبع الهوى، كما قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم. كيف أخذنا النظر هو هذا، أن الله تعالى، نعم، الدليل النظري على أن الله لا خلق لحاجة ولا اضطرار أنه كامل، أن العقل يدل على كمال الخالق والكامل لا يحتاج إلى مكمل. لا، ما فيه تسمية لأن هذه أربع قضيات. وقضيات الجزم. طيب، لكن هذا أظنكم قرأتموه. خير ان شاء الله. تسمية لا بأس. نعم.
قال
قائل
ان الله سبحانه وتعالى قد يحتاج الى بعض الصفات، فلولا كلام الله سبحانه وتعالى ما فهم الناس مراده.
الى من الذي يصلح؟ من الذي انتفع؟
الناس.
يعني
عبد الله
يحتاج له، يعني لو كفر الناس كله يحتاج الله لإيمانه؟ ما يحتاج، ما في حاجة لله أبدا. لا تتصور هذا، إنما هو عز وجل يفعله لأجل مصلحة العباد، لكن هو حاجة بل ضرورة بالنسبة للعباد. نعم.
الله
يرحمه. إذا مات الإنسان الآن،
ما نقول بأن أوصله بالصور.
نعم. هل أوصله بالصور؟ لا، ما تنسى.
ما يكون
حي؟ أبد، باقي. إذا نفخ الصور عارف الأرواح لأجسادها. الصعب يسحق الحي يسحق منه هي يسحق الروح. نعم. 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 الذاتي بمعنى أن طبيعة الحركة بدون شعور. نعم. والله ما أرى هذا، لأن كلمة لا تمح الله تشعر بأنه يكره على الشيء، ولكن قل لا قدر الله ذلك لا بأس، لا قدر الله يعني تسأل الله أن يقدر هذا الشيء.
لا قدر الله
كيف أنت في؟
لا سمح الله في شيء
يكره
الله
على الفعل. ظاهر نعم. في قوله لا قدر. لا ما في. الأمور كلها بيده. لكن ولهذا تقول لو سمحت تعطيني كذا وكذا. فلا ينبغي أن تعبد بهذا. هذا مثل تعبير بعضهم فيصلى على فلان ثم ينقل إلى مثواه الأخير. الحرام أن يفعله، لأنك إذا قلت إلى مثواه الأخير لازم من ذلك لا يكون بعد، لأن القبور به ليست هي المثوى الأخير. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي رجل يقرأ هذه الآية يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال والله ما الزائر بمقيم، أشرها المقابر هذه. كيف فهمه غريب، والله ما الزائر بمقيم، وش اللي وراء هذا؟ نعم لا بد أن يكون وراءه شيء. إيه نعم نعم
الله
في
الجنة،
أرواح المؤمنين في الجنة والشهداء في قناديل معلقة تحت العرش، وأرواح الكفار في النار، لأن النار والجنة موجودتان الآن. إيه نعم البرزخ معناها الفاصل بين الموت، بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، هذا البرزخ. البرزخ مو اسم المكان، البرزخ معناها الشيء الفاصل. الآن موجودين في أرواح موجودين في الجنة الآن.
في خلف القبر ما يكون الأرواح معه،
ما تكون معه، لكن تعاد إليهم عند الفتنة القبر. على ايش؟
خلد
الروح
والعجل
الاولاد من الجنه. لا ما في دليل. الاخر بقاء ما في دليل. يعني ولهذا قال الشيخ رحمه الله الا من شاء الله ان يدخل بها الوجان والحر في الجنه ثم السفن. نعم والملائكه. يكفي هنا بروحه الجزم ولو كان تقليدا ولو كان تقليدا. طيب واستدل لماذا؟
بقول الله سبحانه وتعالى
نعم
الله سبحانه وتعالى
يقتضي تقليده مما قال. طيب لكن بس هذا قد يكون قائل هذا في الاحكام ان ما اعتدي الجزم ولا ما في شيء أفضل؟
أيضا حسنا
وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. وهذا معناها اسألوا عن هذه الرسالة، والرسالة هنا من أمور الرسلية. طيب في هذا الدليل استدلوا به غير نص النص، غير النص، غير النص. وأن العلماء مجمعون على صحة إيمان العامة مع أنهم ليس عندهم كما قلت ليس عندهم اجتهاد ولا نظر في الأدلة. هل علم الله مخلوق يا هداية الله؟ طيب والصفات المخلوقة ما وجه ذلك؟ لأن
صفاته قديمة وانتدم المخلوق والمخلوق والصفات
من صفات الله تعالى. صفات الله غير مخلوقة، ما وجه ذلك؟
يعني المخلوق والقديم
يعني المخلوق حاجة والقديم أجل. نعم في تعليل غير هذا؟ ما في تعليل غير هذا؟ في تعليل آخر وجهة نظر أخرى؟
لأن الله تبارك وتعالى من الأبد إلى الأبد هو عالم، ليس في الوقت من الأوقات ليس هو عالم.
يعني الآن أنت استدلت على أن استدلت على أن الصفات غير مخلوقة بكونها أزلية أبدية. طيب نعم.
الأشياء إما خالق وإما مخلوق، والله سبحانه وتعالى هو الخالق،
صفاته غير
مخلوقة.
يعني الصفة تابعة للموصوف، فكما أن الخالق هو الخالق وليس المخلوق فكذلك صفاته، والمخلوق أيضا بائن منفصل عن الخالق، والصفات غير بائنة ولا منفصلة عن الخالق. ها؟ شلون؟ أنت قلت قليلا من هذا، قلت لأن الصفات القديمة والقديم غير حادث، قريب من هذا. على كل حال الآن نقول أولا أن الصفات تابعة للموصوف، فالموصوف هو الخالق وليس المخلوق، إذا صفاته ليس المخلوقة. ثانيا أن المخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه، والصفات ليست بائنة من الموصوف ولا منفصل عنه. هنا طيب يقول المؤلف ظل من أثنى عليها بالقدم، فهد ما معنى كلامه وإلى من يشير؟ يقدم المخلوقات، فقال ان المخلوقات قليله في النوم. نعم. وانه لم يزل فقصدي، وان هذه المخلوقات المشاهد هي ازليه ابديه، ولهذا عندهم من جمله ما يتفرع على هذا ان الماده ليست حادثه وانها لا تثبت. نعم. وهذا قول باطل كما شرحنا لكم. يقول المؤلف ان الله تعالى يخلق باختيار عبد الرحمن، فما عن هذا الكلام؟ ما احضر. طيب فانه مجبر على غير المجبر على فعله، بل يفعله باراده تامه واختيار تام. طيب لو قال قائل كيف تصفون الله بالاختيار؟ هل جاء في النص ما يدل على ان الله يصف بالاختيار؟
قال تعالى ربك يخلق ما يشاء ويختار.
قال تعالى ربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. طيب قال من غير حاجة ولا اضطرار. محمد ما الفرق بين الحاجة والاضطرار؟
الحاجة
نعم
قد يستغنى عنها،
أما
الاضطرار
فلا. نعم. الفرق بينهما أن الحاجة يمكن أن يستغنى عنها، والاضطرار لا يمكن لأنه ضرورة، إذا لم يوجد تضرر ما كان شرطا له. هل خلق الله الخلق لحكمة؟
لا.
الدليل نعم أحسنت. إذا قولك ما أتى في النص يشير إلى الدليل. ثم قال المؤلف رحمه الله أفعالنا مخلوقة لله، هذا بحث جديد. ها؟ كيف؟ انتهى الوقت؟ ما علمت.
قال رحمه الله تعالى أفعالنا مخلوقة لله لكنها تكفي لنا يا نادي وكلنا يفعله العباد من طاعة حدوثها مراد لربنا من غير مقدار يريد لنا فتحا ولا حمار وجاز للمولى يعذب الله من غير ما ذنب ولا جرم جرى وكل ما يريد تعالى يجمله لأنه عذبه لا يسأله فإن يجب فإنه لفضله وإن يعذب فلنفس عبده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملك رحمه الله تعالى أفعالنا مخلوقة لله، أفعالنا يعني ما نفعله من طاعة أو معصية، سواء كان باليد أو الرجل أو العين أو الأنف أو الأذن، كلها مخلوقة لله. وذلك لأن الأفعال من صفاته ونحن مخلوقون لله، وخالق الأصل خالق للصفة. فإذا كان الإنسان مخلوقا لله فإن صفاته أيضا مخلوقة لله، فأفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفة. ولهذا صح أن نقول إن أفعالنا مخلوقة لله. هذا وجه. الوجه الثاني أن فعل الإنسان ناتج عن أمرين، عن إرادة وقدرة، عن إرادة وقدرة. أما القدرة فالله تعالى هو الذي خلقها ولا إشكال فيها. لو شاء الله عز وجل سلب الإنسان القدرة وصار عاجزا عن الفعل. الإرادة كذلك نقول إن الله هو الذي خلقها، لأنه هو الذي يوضع في القلب هذه الإرادة. وما أكثر ما يريد الإنسان شيئا وفي آخر لحظة يتجه إلى غيره، وهذا شيء كثير. أحيانا تمشي على أنك ذاهب إلى صديق لك لتزوره، في أثناء الطريق ترجع وتترك الزيارة، تقول أروح لما غدا أو بعد غد. وقد سئل أعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم وصرف الهمم، الأعراب غريب فطرة. بنقض العزائم يعني أحيانا الإنسان يعزم على الشيء عزما أكيدا ما في إشكال ولا واحد منه، ثم يتراجع بدون أي سبب. أيضا صرف الهمم، يهم الإنسان الشيء ويفعل ويباشر ثم ينصرف. قال بذلك أعرف الله، لأن نقض العزائم وصرف الهمم ليس له سبب معلوم يضاف إليه، إذن فلا بد أن يكون السبب إلهيا. نعود مرة ثانية، نقول أفعالنا مخلوقة لله، ودليل ذلك أمران. الأمر الأول إيش؟ أن أفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفات. ثانيا أن أفعالنا ناتجة عن إرادة جازمة وعن قدرة، والذي خلق الإرادة وخلق القدرة فينا هو الله، وخالق السبب التام خالق للمسبب. خالق السبب التام وهو الإرادة والقدرة خالق للمسبب، وهو الفعل الناتج عن الإرادة والقدرة. قال لكنها كسب لنا يا لاه، كسب لنا يعني معناه أنها أن ثوابها وعقابها لنا، كما قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فالأفعال مخلوقة لله لكنها بالنسبة للثواب والعقاب كسب لنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طيب، وإذا كانت كسبا لنا فإنها تضاف إلينا حقيقة مباشرة، وتضاف إلى الله خلقا وتقديرا، فهي لنا مضافة مباشرة وكسبا، وهي لله مضافة خلقا وتقديرا. فلما انفكت الجهة أمكن الاجتماع، وإلا فقد يقول قائل كيف تضيف أفعالك إلى الله وإلى نفسك؟ هذا تناقض، لأنك إن أضفتها إلى الله لازم أن لا تضيفها إلى نفسك، وإن أضفتها إلى نفسك لازم أن لا تضيفها إلى الله. وقد ذهب إلى هذين الاحتمالين طائفتان، إلى هذين الاحتمالين طائفتان. فالجبرية قالوا أضفها إلى الله، وإذا أضفتها إلى الله لا يمكن أن تضيفها إلى نفسك. والمعتزلة القدرية قالوا أضفها إلى نفسك، وإذا أضفت إلى نفسك لا يمكن أن تضيفها إلى الله. ولهذا جعلوا عن المعتزلة جعلوا فعل العبد منفصل عن الله عز وجل، لا يشاءه ولا يخلقه. والجبرية بالعكس جعلوا فعل العبد منفصلا عن العبد فهو مجبور عليه. وش الشبه عندهم؟ يقولون كيف نضيف فعلا واحدا الى فاعلين؟ هذا لا يمكن، لا يمكن تضيف هذا الى الله والى الانسان، يعني فعل واحد لا يحصل من فاعلين. ولكن نقول نحن في الجواب عن ذلك ان الاضافه مختلفه، الإضافة مختلفة، ففعلنا مضاف إلى الله تقديرا وخلقا، مضاف إلينا فعلا وكسبا. نحن الذين بشرنا فعلا، فأنت إذا صليت فليس هو الله المصلي، إذا صمت فليس الله الصائم، إذا تصدقت فليس الله المتصدق، بل الصائم والمصلي والمتصدق أنت المباشر، وأنت الذي لك ثمرة هذا العمل من ثواب أو عقاب. أما الله فإنه عز وجل مقدر وخالق فقط، فلما انفكت الجهة صحت النسبة إلى الله وإلى من؟ وإلى الإنسان. طيب، إذا قال قائل ما الدليل على أن أفعالنا مخلوقة لله؟ كل الأدلة في هذا كثيرة. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتل الذين، إذا اقتتالهم بإيش؟ في مشيئة الله، ولكن الله يفعل ما يريد، إذا ففعلهم منسوب إلى الله خلقا كما انه منسوب الى الله اراده وتقديره. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، فاضاف فعلهم الى الله، وانه واقع بمشيئته. واما اضافته الى العبد فهو كثير، اضافته الى العبد كثير جدا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. شف آمن أضاف الفعل، وعملوا الصالحات أقاموا الصلاة آتوا الزكاة إليها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وتوفى كل نفس ما عملت. فأضاف الله تعالى الأفعال والكسب إلى الفاعل المكتسب، وجعل ذلك بمشيئته وتقديره في قوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، وفي قوله: ولو شاء الله ما فعلوه، وغير ذلك من الآيات. فصح الآن أن أفعالنا منسوبة إلى الله لا يشاء، وإلينا فعلا وكسب. طيب، ولهذا قال: لكنها كسب لنا يا لاهي، يا لاهي يعني يا من تستعمل الملاهي في شلهي يا غافر. كأنه يشير رحمه الله إلى أنه يجب التفطن هنا والتنبه لئلا نقع في فخ المعتزلة أو فخ الجبرية، لأن المسألة خطيرة. الجبرية قيل لهم: إذا كان الله تعالى يجبر العبد والفعل فعل الله، كيف يثاب العبد ويعاقب؟ فلأن الله قد ما شاء، قد يثيب من لا يستحق الثواب ويعاقب من لا يستحق العقاب. قالوا: هذا لو هذا ظلم، لو عاقب من لا يستحق العقاب لكان هذا ظلما. قالوا: كيف يكون ظلم؟ الظلم تصرف الغير في غير ملكه، وإذا تصرف الله في ملكه فليس بظلم. لو عاقب إنسان مصلي ليلا ونهارا ويقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق بالمال فعاقبه حتى خلده في نار جهنم، قال: هذا ليس بظلم، ليس بظلم. لأن الظلم أن يتصرف المتصرف في غير ملك، والكل ملك الله، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيقال هذا ظلم بنص القرآن. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال الله عز وجل: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. كيف تقولون يأمر هذا الشخص أن يفعل فيفعل ثم يعاقبه؟ هذا لو جرى من مخلوق مع مخلوق لعد ذلك ظلما، فكيف إذا كان مع الخالق عز وجل الذي هو أرحم الراحمين وأعدل الحاكمين؟ بل هذا ظلم. المعتزلة أقرب من الجبرية من وجه، من جهة المعقول. قال: الإنسان يفهم ما شاء، يروح ويجي ويجلس ويقوم ويقعد، نعم، ولا يشعر أن أحد يجبره، والجزاء على عمله مطابق تماما. وهم من هذه الناحية أقرب من الجبرية، لكن الجبرية من ناحية تقدير الله أقرب من هؤلاء. أهل السنة والحمد لله أخذوا بهذا وهذا، وقالوا هي تضاف إلى الله تعالى خلقا وتقديرا، وإلينا مباشرة وكسبا. ما في القرآن إنما الحاسدين لاعب وله
وله هو
الحظ. لها قد يكون غافلا لها عن كذا، يعني غفل عنك المرابع تغفل. نعم. ما وصل الفاعل حقيقة الإساءة، فاعل حقيقة الإساءة الله سبحانه وتعالى ما فعل. هل الله هو اللي صام ولا أنت؟ أين هو المصلي أنت؟ يعني لو غير بالعكس لكن أصل، مع أن أصل المجاز كله غير وارد. نعم. اللهم صل وسلم على نبينا
محمد. فكل ما يفعله الجبال من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير مقدار منه لنا صحا ولا ثمار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أفعالنا مخلوقة لله، ولكن لذلك عدة أوجه. نعم. المثل الأول خالد
الأول أن الله عز وجل هو خالق
الذات. نعم. خالق الذات
خالق الصفات.
خالق الصفات. نعم. هذا واحد. ثاني
علنا
كان شيء قدره وإرادة. نعم. الذي خلق القدره والإرادة الذي خلق خالق السبب التام خالق المسبب. تمام. الثالث أن كان ثلاثة أوجه. ها؟ أن الله قال أظن ذلك أن الله خالق كل شيء كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. وهذا العموم يشمل أفعال العباد، لأن أفعال العباد من الشيء. واضح؟ طيب. يقول المؤلف: لكنها كسب لنا يا لاهي. هذا الاستراق ايش معناه؟ نعم. يعني هي مخلوقة لله لكنها ليست كسبا له، بل هي كسب. نعم. أحسنت. تمام. إذا ليس فعل الإنسان هو فعل الله. يعني فالصائم هو العبد، والمصلي هو العبد، والمتطهر هو العبد، لكن هذا الفعل مخلوق لله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما يفعله العباد كل ما، والنسخة اللي عندكم كلما، يعني أنها مشبوكة مع كل، وهذا غلط، لأن كلما أداة شرط تفيد التكرار، وأما كل ما التي هي اسم موصول فيجب الفك، يعني تكتب كل وحدها وما وحدها. يا واتقي، وكل الذي يفعله العباد، كل الذي يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد بربنا، كل ما يفعله العباد من الطاعة أو ضدها فهو مراد لله، أي واقع بإرادته، واقع بإرادته الكونية. ثم إن كان واقع طاعة فهو واقع بإرادته الكونية والشرعية، وإن كان غير طاعة فهو واقع بالإرادة الكونية دون الشرعية. انتبه، كل ما يفعله العباد فهو مراد لله، ودليل ذلك العقل والسمع، السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فدل هذا على أن قتالهم كان بمشيئة الله، ولكن الله يفعل ما يريد بإرادته أيضا. وأما العقل فلأننا نقول إن فعل العبد فعل لمخلوق، فعل لمخلوق، وهو مخلوق هذا الفعل كما سبق، فإذا كان مخلوقا فهل خلق بإرادة الله أم خلق بغير إرادة منه؟ إيش الجواب؟ بإرادة من الله، بإرادة من الله، ما دام مخلوقا فإن الله لا يجبره أحد على شيء، فلا يكون هذا الفعل إلا بإيش؟ إلا بإرادة الله عز وجل. هذا دليل عقل. والناس قد اختلفوا في هذه المسألة، فالجبرية قالوا بإرادة الله المجبرة تجبر الإنسان على أن يفعل، والقدرية قالوا ليس بإرادة الله إطلاقا والإنسان مستقل بعمله، وأهل السنة قالوا إنه بإرادة الله غير المجبرة، غير المجبرة، لأن الإنسان يفعل الفعل باختياره ليس مجبرا عليه. ولا فرق في هذا بين الطاعة والمعصية، لا فرق بين الطاعة والمعصية، فالطاعة التي تقع من العبد بإرادة الله والمعصية التي تقع من العبد بإرادة الله. انتبه، لأن اقتتال الكفار والمؤمنين الذي سبق أن بينا أنه بمقتضى الآية الكريمة واقع بإرادة الله فيه شيء حلال بل واجب، وفيه شيء حرام. ما هو الواجب؟ قتال المؤمنين الكفار، هذا واجب. والحرام قتال الكفار للمؤمنين، ومع ذلك أخبر الله بأن ذلك أنه وقع بمشيئته، ولو شاء الله ما اقتتل. إذن فالله مريد للمعصية كما أنه مريد للطاعة. فإن قال قائل: كيف تقول إن الله مريد للمعصية؟ أليست المعصية شرا؟ فالجواب: بلى، هي شر، لكن الله تعالى قد يريد هذا الشر لمصلحة عظيمة، وبكونه لمصلحة ينتفي عنه أن يكون شرا محضا. أطول، فالشر المحض ليس إلى الله ولا يمكن يريده الله، لكن هذه المعصية هي بنفسها شر، لكن بما تؤدي إليه تكون إيش؟ خيرا، فليست شرا محضا لأن المعصية فساد والله لا يحب الفساد ولا يريد الفساد المحض، لكن فيه خير ليس شرا محض. فمن الخير في المعاصي أولا أن الله تعالى يقدره ليتبين بذلك فضل الطاعة، لأنه لولا تقدير المعصية ما عرف فضل الطاعة. فإذا حصلت المعصية وحصل من نتائجها ما يحصل من العقوبات العامة والخاصة والظاهرة والباطنة عرف بذلك قدر الطاعة وأن الطاعة خير. ثانيا يعرف بها تمام قدرة الله وحكمته، حيث أراد الطاعة لفيها خير وأراد المعصية وأراد المعصية، فإن هذا من الحكم التي يتبين بها قدرة الله عز وجل على الجمع بين النقيضين بين الطاعة والمعصية. ثالثا قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لولا المعصية ما كان هناك منكر يحتاج إلى النهي عنه، ولم يعرف المعروف حتى يؤمر به. رابعا إقامة الجهاد، الجهاد إذا كانت المعصية كفرا فإن المسلمين يجب عليهم مجاهدة الكفار حتى تكون كلمة الله هي العليا، إما بإسلامهم وإما بإخضاعهم لأحكام الإسلام وبذل الجزية. كم هذه من المصالح؟ أربع مصالح. خامسا أن المعصية يكون فيها أحيانا خير للعاصي، وذلك أنه ينتبه إذا رأى آثارها فيقلع عن المعصية ويزداد عملا صالحا، ويكون بعد المعصية خيرا منه قبل المعصية. إذن فصارت المعاصي مرادة لله من أجل ما يترتب عليها من المصالح لا لذاتها، يعني لأن ذاتها شر، لكن الله يريدها لأنها يترتب عليها خير فيه. كما لو أراد الأب الحنون أن يكوي ابنه من مرض ألم به فالكي شر، لكن لما يترتب عليه المصالح يكون مراد للأب. ولهذا لو أراد أحد أن يكوي ابنه بدون سبب لما نعه فقدر ما يستطيع. وكان بعض المعتزلة يقول إن الله يريد الطاعة لأنها خير ولا يريد المعصية لأنها شر، ولا يريد المعصية لأنها شر، والله تعالى لا يحب الشر ولا يحب الفساد. فقال ذات يوم عند رجل من أهل السنة: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلام هذا طيب، هل الله يفعل الفحشاء؟ حاشا وكلا. هذه الكلمة إذا سمعها العام قال إن هذا الرجل قد قدس ربه ونزهه عما لا يليق. ولكن هذه الكلمة ظاهرها رحمة وباطنها عذاب، فالله عز وجل تنزه عن الأمر بالفحشاء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل قل إن الله لا يقدر الفحشاء، وفرق بين الأمر بالفحشاء وبين تقدير الفحشاء. المهم أنه لما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء قال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. أي نفر؟ الثاني، لأن العاصي مملوك لله ومعصيته داخلة في ملك الله، فهل يمكن أن يكون أن تكون معصية لم يشأها الله؟ إن قلنا نعم فقد حكمنا بأنه يكون في ملك الله ما لا يشاء. فقال له المعتزلي: أرأيت إن منع عن الهدى إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أن أساء؟ مشكل. إن منع عن الهدى يعني خلان كافر، فهل أحسن إلي أن أساء؟ يعني لأجل يلزم السنة. يقول: إذا كنت ترى أنه بإرادة الله، لأن كفره بإرادة الله فقد أساء إليه. وهل الله يسيء إلى أحد؟ ها؟ فقال له السني: إن منعه الله كعب، فهل أحسن إلي أم أساء؟ يعني لأجل يلزم السنة. يقول: إذا كنت ترى أنه بإرادة الله، أن كفره بإرادة الله فقد أساء إليه. وهل الله يسيء إلى أحد؟ ها؟ فقال له السني: إن منعه ما هو عليه فقد أساء، وإن منعه فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أجاب جواب سديد ولا لا؟ فهل الله واجب عليه أن يهدي الناس؟ الهداية فضل من الله، إن تفضل بها عليك فقد أحسن، وإن منعك فإنه لم يمنع حقا واجبا عليه لك. فقطع المعتزلي وبهد وعجز عن الجواب. وهذا هو الحق، كل ما في الكون من طاعة أو ضدها فهو مراد الله، وإن شاء الله تقدر تتكلم عليه. نعم.
خلق المعاد هي صفة ثانية.
وهي؟
وهي يعني إثبات القصور في العباد.
إثبات؟
إثبات القصور في العباد الذين يرتكبون المعاد وهم قاصرين، يعني قصور ليس كان بالشكر.
إي.
وكذلك إثبات ال التفاوت بين الناس، بعض الناس
يرتكبون كثير وبعضهم عصبهم
نعم.
وبعضهم متواضعين
كالكفار.
نعم. يعني إثبات الحكمة، يعني حكمة
غير
خمس أسماء،
كل سبعة
حكمة ما شاء الله. طيب إثبات الأخير ها؟ عشرة؟ زين، أجل راجع التفسير. من نعم. يجمل فإن يسد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أفعال العباد هل هي واقعة بإرادة الله أو لا؟ ما الدليل؟ السمع. طيب، وغير في نص في الموضوع، في آية نص في الموضوع. نعم، ولا شاء الله مقتل ولكن الله يفعل ما يريد. طيب، الدليل العقلي على أن أفعال العباد مرادة لله. ما عندك؟ ما حرص. طيب،
الذي خلق
طيب في وجه آخر نعم. واجتناب النهي، فإذا أمرت شخصا وقلت افعل كذا ففعل فقد أطاع، وإذا قلت لا تفعل كذا فانتهى فقد أطاع. إذن فالطاعة تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. وقول المؤلف أو ضدها أي المعصية، فالمعصية مرادف لله، لكنها مرادف لله تعالى شرعا قدرا لا شرعا، وأما الطاعة فمرادف شرعا وقدرا إذا وقعت من العبد، فهي مرادف لله شرعا وقدرا. مثال ذلك، قام رجل فتوضأ وخلى، فنقول هذه الوضوء وهذه الصلاة مراد لله شرعا أو قدرا؟ شرعا وقدرا. أما كونها مرادة شرعا فلأنها محبوبة إلى الله، وأما كونها مرادة قدرا فلأنها وقعت طيب مثال آخر، رجل سرق، هذا طاعة ومعصية؟ معصية. مراد لله ولا غير مراد؟ مراد، لكنه مراد قدرا لا شرعا. ومن ثم نقول إن إرادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. فما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية، وما كانت بمعنى المشيئة فهي إرادة كونية. عرفتم؟ طيب إذا تنقسم الإرادة إلى قسمين، شرعية وكونية. فالشرعية ما كانت بمعنى المحبة، والكونية ما كانت بمعنى المشيئة. طيب فكل شيء محبوب إلى الله فهو مراد له شرعا، وكل شيء واقع فهو مراد له كونا، لأنه لم يقع إلا بمشيئته. طيب إذن الفرق بينهم أن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، هذا واحد، يعني تختص بما يحبه الله. الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع، فالله تعالى يريد الصلاة شرعا لكن قد يصلي الإنسان وقد لا يصلي، مع أن الله قد أراد الصلاة شرعا. إذن تختص الإرادة الشرعية بإيش؟ بما يحبه الله. ثانيا لا يلزم فيها وقوع المراد. الإرادة الكونية على العكس يلزم فيها وقوع المراد، ولا تختص بما يحبه الله، بل تكون فيما يحبه وفيما يكرهه. واضح؟ طيب قلنا إنها أي الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، فإذا أراد الله تعالى شيئا كونا وجب، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ثانيا أن الإرادة الكونية لا تختص فيما يحبه الله، بل تكون فيما يحبه الله وفي غير ما يحبه. ولهذا لو سئلت هل أراد الله من الزاني أن يزني؟ كون هنا أراد ذلك، أراد ذلك. فكل شيء واقع فإننا نعلم أنه قد تعلقت به الإرادة الكونية. ولنضرب لهذا أمثلة. أولا إيمان أبي بكر رضي الله عنه من أي إرادتين؟ تتكلم؟ إرادة شرعية وكونية. علل.
لأنه وقع ثم بإرادة
كونية. نعم.
وكونه
محبوبا من الله. وكونه محبوبا من الله. إرادة شرعية. صحيح يا جماعة. طيب. كفر أبي لهب. كفر أبي لهب. هل هو مراد بالإرادة الشرعية أو بالإرادة الكونية؟ الكونية. لماذا؟ علم. لأنه هو ووقوع يدل على أنه مراد كونه. طيب لماذا لم يكن مرادا شرعا؟ لأنه غير محبوب لله. كل شيء يقع في الكون وهو غير محبوب إلى الله فهو مراد كونا لا شرع. واضح يا جماعة؟ طيب إيمان أبي لهب مخف. نعم. إيمان ما تستعمل إيمان أبي لهب كيف؟ يعني غير مراد لا كون ولا شرعا. ها شو ده انداد مراد ايمان ايمان مذكر مراد شرعا. ايه شو يا جماعه؟ صحيح. الله تعالى يريد من ابي لهب ان يؤمن يريد شرعا لكن كونا لا، لانه لو اراد كونا ان يؤمن لآمن. طيب كفر أبي سفيان لا كفره مرة شرعا. هل يحب الكفر مراد كونا؟ كيف؟ وعن أبي سفيان رضي الله عنه مراد شرعا لأن الشرع يدعو إلى الكفر. نعم رحمن كفر أبي سفيان لا كون ولا شرع. خطأ. ايه شو يا جماعه؟ يقول فيه تفصيل كفر ابي سفيان حال كفره مراد كونا لا شرعا، وكفره بعد اسلامه غير مراد لا شرعا ولا كونا. صح ولا لا؟ نعم. هذا هو الواقع. قوله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يلا هنا من أي إرادة من هذه؟ فمن يحب الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يصلح. إيه لكن الله يقول من؟ فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الله يحب أن يهدي كل أحد، إذن يلزم من هذا أن الله يشرح صدر كل واحد للإسلام. نعم. الإسلام في الآية الأولى هل الله يريد أن يشرح فأن يهدي الكافر ولا لا؟ لا إلى شرعية. إذا قلتنا شرعية فمعناه أن الكافر يلزم أن يشرح الله صدره الإسلام.
لا
لا الله يقول فمن يريد الله أن يهديه، ما قال فمن يريد أن يهتدي هداه الله. نعم صحيح، الإرادتان كونيتان، لأن فمن يشاء الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، وليس المعنى فمن يحب الله أن يهديه يشرح، لأن الله يحب أن يهدي كل أحد، ولازم من هذا أن يشرح صدر كل أحد. طيب إذن الإرادة في الآية كونية في الجملة الأولى والثانية. يلا يا أحد، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. شرعية، إرادة شرعية، شرعية كونية. كيف؟ وكونية ما بين الله إذا كان هل وقع ولا ما وقع؟ إذن هي كونية شرعية، يهديكم سنة الذين من قبلكم، البيان إذن البيان كوني شرعي، وهداية سنة الذين من قبلنا شرعية. نعم صحيح. طيب قوله تعالى يريد الله أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب، نعم والله يريد أن يتوب عليكم، سورة خالد، شرعية أو كونية؟ أخلاقه
أنها
كونية،
أنها شرعية
ما في اختلاف، شلون لا شرعية، شرعية نعم، لأن الله يحب أن يتوب على الجميع، لكن هذا فيه كوني يعني هل يتوب عليهم أو لا، هذا شيء يرجع إلى مشيئته، فهي شرعية. طيب لأنه لو كانت قدرية لتاب الله على كل الناس. طيب قوله هود إن كان الله يريد أن يغويكم، سؤال نعم كوني، ليش اشتغلوا صح تمام. اذا الحمد لله الاراده الكونيه شامله لما يحب الله وما لا يحب، هذا واحد. الاراده الكونيه لا بد فيها من وقوع المراد، الاراده الشرعيه بخلاف ذلك، فان الاراده الشرعيه تختص بما ايش ما يحب الله ولا يلزم منها وقوع المراد، ولازم منها وقوع المراد. طيب يقول مالك رحمه الله من طاعة أو ضدها مراد. في عدد إشكال إذا قال قائل إذا قلتم إن الله يريد المعاصي بالإرادة الكونية ولكنه يكرهها بالإرادة الشرعية، فكيف يكون في ملكه ما يكرهه؟ هل له مجبر؟ الجواب ليس بالمجبر لا شك، لكن كيف يكون في ملكه ما يكرهه؟ فالجواب لا يكون في ملكه ما يكرهه كراهة مطلقة، لكنه يكون في ملك ما يكرهه كراهة إضافية، فيكرهه من وجه ويحبه من وجه آخر. فالمعاصي مكروهة لله لا شك، كما قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، لكنه قد يريدها كونا مع كراهته لا شرعا لحكمة بالغة. فإن وجود المعاصي في بني آدم له حكمة عظيمة، منها ما ذكرناه في الليلة الماضية، فإن المعاصي يتبين بها هذه الطاعة، المعاصي يتبين يكون بها الفتنة، لأنه لولا وجود من يعصي الله ما عصى أحد من الله، لأنه لو كان المجتمع كل ما يعصي الله لعد الإنسان نفسه شاذا وحينئذ لا يعصي الله. ومن ثم تجدون المعاصي تنتشر شيئا فشيئا، من شخص إلى شخصين إلى ثلاثة إلى أربعة وهكذا. فإذا من الله على العبد وتجنب هذه المعاصي استفاد، استفاد وكسب كسبا عظيما. وفي فوائد كانها أيضا مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد والصبر وغير ذلك. فصار الجواب على هذا أن نقول إن الله تعالى يريد المعاصي مع كراهته لها لحكمة بالغة، كما أن الإنسان يأخذ بابنه الذي هو من أحب الناس إليه ويقيه بالنار وهو يكره أن يقيه لأنها تؤلمه، لكن يفعل ذلك لما يترتب عليه من المصالح. طيب، قال المؤلف ومراد لربنا، مراد لربنا، وأتى بقوله لربنا لأن هذا من مقتضى ربوبيته أن يكون كل شيء مرادا له. قال من غير ما اضطرار منه لنا، من غير ما اضطرار، ما هذه زائدة لتوكيد النفي، يعني من غير أن يضطرنا نحن إلى ما نفعله. يريد بذلك رد على من؟ على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله. فالمؤلف رحمه الله يقول إنه يريد منا ذلك لكن لم يضطرنا إلى هذا، نحن نفعل الطاعات باختيارنا ولا نشعر بأن أحدا يجبرنا عليها، ونفعل المعاصي كذلك باختيارنا ولا نشعر أن أحدا يجبرنا عليها. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أي في أن فعل الإنسان صادر عن إرادة منه، كقوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إنما الأعمال بالنيات. والأدلة أكثر من أن تؤثر في أن فعل العبد صادر بإيش؟ باختياره، لكن هذا الاختيار تابع لمشيئة الله، لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب، إذن الدليل على أن فعل الإنسان اختياري لا اضطراري، الدليل سمعي وواقعي. السمع سمعت منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إنما الأعمال بالنيات وما أشبه ذلك، هذا دليل سمعي. أما الدليل الواقعي فإن كل إنسان يفعل الأفعال وهو لا يشعر أن أحدا يجبره عليه، يحضر إلى الدرس باختياره، يغيب عن الدرس باختياره. ولهذا إذا وقع الفعل من غير اختيار لم ينسب إلى العبد بل يرفع عنه إثمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ولم ينسب الله عز وجل تقلب أصحاب الكهف إلى أنفسهم بل نسبه إليه، فقال ونقلبهم ولم يقل يتقلبون. لماذا؟ لأنه ليس منهم إرادة، ليس منهم إرادة، النائم لا إرادة له ولهذا لا يقع طلاقه أو طلق. لو فرضنا واحد في النوم يكلم زوجته: يا فلان أنت طالق ثلاثا بتاتا. يقول هنا ثم أصبح. فجاءت زوجته إليه فقال: أبعدي عني، قد طلقتك ثلاثا بتاتا. ما تقولون؟ تطلق ولا لا؟ لا إله إلا الله. هو قال أنت طالق ثلاثا بتاتا. ها؟ لا، هذا خبر عن نوم الليل، لكن نقول تطلق إذا كنت نائم. ها؟ إنه وهو نائم تطلق، لأنه قال وهو نائم أنت طالق ثلاثا بتاتا. نقول إذا نمت طلقت، وإذا استيقظت رجعت لم تطلق. على كل حال هذا النائم لا ينسب فعله إليه لأنه وقع بغير إرادة. وكان الصحيح بناء على هذا، يعني هذه قاعدة مضطردة، لو طلق السكران وهو سكران لا يعي ما يقول فإن طلاقه لا يقع. لو طلق الغضبان وغضبا شديدا لا يملك نفسه فإن طلاقه لا يقع، يعني بغير إرادة. فإذا كان الشيء بغير إرادة فإنه لا حكم له، لا حكم له شرعا. فتبين بهذا أن وقوع الشيء بإرادة منا ثابت في القرآن والواقع. نعم. قال: تفهم ولا تماري. افهم ولا تماري أي لا تجادل، لأن المراء بغير حق، ولكن من أجل أن ينتصر الإنسان هذا مراء محرم، لأنه يجادل بالباطل ليظهر به الحق. أما الذي يماري لإثبات الحق فإن ذلك من الجدال المأمور به. اللهم أو بالمكان، ما تقول قال علماء مصر، قال علماء العراق، قال علماء الشام، لا تقول هذا. نعم. ايش؟ نعم. ما صحيح هذا، ليس بصحيح. الله الذي يقول: وافى الله ما شاء فأثبت له فعلا، فأثبت له شاء فعلا، وقال: كان الله غفورا رحيما، فأثبت الأذى. ما صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كم صفحة؟ نعم. فين يجب؟ ولا الصلاح. نعم، يعني ولا في الصلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجاز للمولى يعذب الورى. فكل لا لا اذا درس وجاز للمولى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. جاد للمولى يعذب، هذه فيها أشكال من جهة اللغة العربية، وهي أن يعذب قائمة مقام الفاعل، أي جاد للمولى تعذيب، مع أن الحرف المصدري محذوف منها. فهل يعتبر هذا شاذا؟ الجواب لا. الشذوذ أن يحذف الحرف المصدري وينصب الفعل بعده، فيقال: وجاز للمولى يعذب هذا الشاب. ومنه قولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه. تسمع التقدير إيش؟ أن تسمع. فالشذوذ هنا كون أن تنصب وهي محذوفة. أما أن يرفع الفعل ولكنه يحل محل المصدر فهذا لا بأس به، فهذا جائز وسائغ في اللغة العربية وكثير. ومنه قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. من آياته يريكم أي إراءتكم، ومن آياته إراءتكم البرق خوفا وطمعا. فهنا يؤول فعل المصدر وإن لم يوجد في حرف المصدر ولا بأس بذلك، ما دام حرف المصدر لم يعمل مع الحذف فإنه لا بأس به. أفهمتم الآن؟ وسبق المصدر بدون حرف المصدر كثير، ومنه قوله تعالى أيضا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي سواء عليك إنذارهم أم عدمهم. طيب، كلام المؤلف وجاز للمولى يعذب الورى، هكذا شاد ولا غير شاد؟ غير شاد. وجاز للمولى يعذب الورى شاد. لماذا؟ لأننا إذا قلنا يعذب أعملنا حرف المصدر مع حذفه، وإذا قلنا يعذب لم نعمله. نعم، بل ولا نقدره أيضا. وجاز للمولى وهو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى مولى كل أحد بالمعنى العام، ومولى المؤمنين بالمعنى الخاص. قال الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، هذا المولى الخاص. وقال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وهم كفار مولاهم الحق، لكن هذه الولاية العامة. نعم، هنا وجاز للمولى من أي الولايتين؟ الأخ أين؟ كيف العامة الذي يكون الله فيه مولى لكل أحد. جاز المولى يعذب الورى، الورى الخلق، من غير ما ذنب، أي من غير ذنب، فما هنا زائدة، ولا جرم جرى، يعني ولا إجرام، أي أن الله يجوز أن يعذب الناس دون ذنب بترك واجب أو إجرام بفعل محرم. فإذا قدرنا أن رجلا مؤمنا تقيا يقوم الليل والنهار بطاعة الله توفي، فإن الله يجوز أن يعذبه ويخلده في النار. طيب ليش؟ لماذا؟ رجل مؤمن تقي قائم بطاعة الله ليلا ونهارا، نعم، ومات على ذلك، يجوز أن يعذبه الله ويخلده في النار، كيف ذلك؟ قال المؤلف فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. فعلل بتعليلين. التعليل الأول أن كل شيء من الله فهو جميل، كل شيء من الله فهو جميل. التعليل الثاني أن الله لا يسأل عن فعله، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، ولكن هذا القول والتعليل لهذا القول كلاهما باطل، لا نقول ضعيف بل نقول إنه باطل، لأنه مخالف للنص الصريح في كتاب الله. قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما، نعم، ولا هرما. وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال وما ربك بظلام للعبيد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا قلنا إن من آمن واتقى ومات على ذلك جاز أن يعذبه الله، صار مخالفا لنص القرآن. ثم هل هذا الفعل جميل أو غير جميل؟ غير جميل، غير جميل، والله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الجميل. وفي الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ولا أحد يشك في أن من عذب المطيع القائم بأمر الله ليلا ونهارا حتى مات لا أحد يشك في أن هذا ظلم وأنه غير جميل. إذن سقط التعليل الأول في قوله فكل ما منه تعالى يجمل، نقول هذا ليس على إطلاق، ليس على إطلاق. فإن عقوبة المطيع ليست جميلة فلا يصدق عليها هذا التعليل. التعليل الثاني لأنه عن فعله لا يسأل صحيح، هو لا يسأل عما يفعل، فلا يسأل لماذا هديت هذا الرجل حتى استقام على أمر الله وأضللت هذا الرجل حتى انحرق، لا يسأل عن هذا لأن الله له الحكمة فيما قدر. لكن بعد أن يوجد السبب المقتضي للثواب لو أن الله عاقبه لكان هناك سؤال، لكان هناك سؤال لماذا يعاقبه الله، لا بد أن نعرف. لهذا أيضا نسقط هذا التعليق ويحمل على أنه إذا أردنا أن نجعله صحيحا أنه لا يسأل عن فعله في إيجاد الأسباب المقتضية للعذاب أو للثواب. طيب فإذا قال قائل أليس الخلق كله ملكا لله؟ فالجواب بلى. وإذا كان ملكا له أفلا يمكن أن يقال إن له أن يفعل في ملكه ما شاء؟ بلى، ولكن نقول هو نفسه عز وجل أخبر بأنه لا يمكن أن يظلم أحد ولا يمكن أن يعذب طائفا، فيكون هذا الشيء أعني تعذيب المطيع يكون هذا ممتنعا بمقتضى خبر الله عز وجل، ممتنعا بمقتضى خبره وبمقتضى أسمائه وصفاته وأنه عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. واضح؟ فحينئذ يكون ممتنعا لماذا؟ لإخبار الله بأنه لا يظلم أحد وأن من عمل صالحا في النفس وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إلى غير ذلك من الآيات، فهو ممتنع لهذا الوعي. وإلا فمن المعلوم أن الله يفعل في خلقه ما يشاء، لكن هو نفسه سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم وأوجب على نفسه أن يثيب المطيع، أوجب هو عن نفسه أن يثيب المطيع. قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طيب اتبع هذا المثل الآن. صار قول المؤلف وجاز للمولى يعذب الورى من غير ذنب ولا جرم قولا باطلا مخالفا للكتاب والسنة ومخالفا لما تقتضيه أسماء الله وصفاته. وأما التعليلان المذكوران فهما أيضا غير صحيحين بالنسبة لهذه المسألة، لأنه إذا قال هو كل فعل من أفعال الله فهو جميل قلنا لا جميل في تعذيب المطيع. نعم. وإذا قال لأنه عن فعل لا يسأل نقول هذا في منع السبب المقتضي للثواب أو العقاب، فإذا هدى شخصا وأضل شخصا فإنه لا يسأل، ما يقال يا ربي لما هديت فلان وأضللت فلان. لكن إذا وجد الضلال أو الهدى فإنه لا بد أن يترتب عليهما مقتضاهما من ثواب في الهدى وعقاب في الضلال. ثم قال المؤلف: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح. نعم، فإن يفد، نعم، فإن يفد فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. إن يفد يعني إن يفد المطيع فإنه من فضله، هذا صحيح. إذا أثاب المطيع فإن ذلك فضله. طيب، ولكن هذا الفضل هل أوجبه الله عن نفسه أو لا؟ إثابة المطيع هل أوجبها الله على نفسه؟ طيب، إذا كان الله أوجبها على نفسه هل يمكن أن يتخلف هذا الموجب؟ لا يمكن. ولهذا قوله إن نثب فإنه من فضله، نقول نعم صدقت، إن نثب فإنه من فضله، بل هو عز وجل يثيب على العمل أكثر من العمل الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فعشر الأمثال ثابتة، وما زاد فهو نافع، فهو فضل الله عز وجل. طيب، إذن نقول إن نثب فإنه من فضله، نسلم لهذا أو لا؟ ها؟ نسلم، ولكن نقول هذا الفضل كان واجبا على الله بإيجابه إياه هو على نفسه سبحانه وتعالى، هو الذي أوجب على نفسه أن يثيب المطيع. وإذا كان لكرمه عز وجل أوجب على نفسه أن يثيب المطيع فإن هذا الإيجاب لن يتخلف، لأنه لو تخلف وحاشاه من ذلك لكان مخلفا للميعاد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. من عمل صالحا فلنفسه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فلا بد أن يوجد هذا الذي وعد الله به. قال: وإن يعذب فبمحض عدله. صحيح هذا ولا لا؟ صحيح، إذا عذب فبعدل، لكن متى يكون العذاب عدلا؟ إذا وجد سبب، إذا وجد سببه صار عدلا، أما إذا لم يوجد فإنه يكون ظلما، فإنه يكون ظلما. فهذا جماعة. فقول المؤلف إن يعذب فبنحض عدله، هو أراد أن يأتي باحتجاجا لقوله، وفي الحقيقة أنه حجة عليه، لأننا نقول التعذيب يكون عدلا إذا وجد سببه، وإذا لم يوجد سببه فليس بعدل. ونضرب مثلا لذلك: إذا كان الله عز وجل قال من فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا فله جنة، ثم قام الإنسان بفعله ثم عاقبه الله بالنار، هل هذا عدل؟ لا، ليس بعدل، ليس بعدل. كل يقول إن هذا ليس بعدل. وإذا لم يكن عدلا فإن قول المؤلف وإن يعذب فبمحض عدله لا يصح في مثل هذا الصورة، وإنما يصح فيما إذا خالف المكلف، فإنه إذا خالف ثم عذب على المخالفة إما بترك واجب أو فعل محرم فحينئذ يكون هذا عدلا، ويكون تعذيب الله له عدلا. وانظروا إلى تمام العدل وتمام الفضل، السيئة بإيش؟ بمثلها لا تزيد، والحسنة بعشر أمثالها فضل، والعدل أن تكون الحسنة بمثلها، العدل أن تكون الحسنة بمثلها أو السيئة بعشر أمثالها. صح؟ إذا كان منك إذا فعلت حسنة أعطيت عشر، فمقابل ذلك إذا فعلت سيئة بعشر ولا لا؟ لكن مع هذا ليتبين فضل الله صارت الحسنة بعشر والسيئة بواحد بمثلها، ومع ذلك هذه السيئة قابلة للمغفرة، قابلة للمغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما ثواب الحسنة فهو قابل للإسقاط؟ لا، غير قابل للإسقاط، إن لم يزد لم ينقص. وهذا أيضا يظهر به تمام فضل الله عز وجل، أن السيئة بسيئة قابلة للعفو والحسنة بعشر أمثالها غير قابلة للنقص، غير قابلة للنقص، بل هي باقية. لكن ما زاد على العشر ممكن، إذا 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالحاصل أن ما قاله المؤلف رحمه الله من الحكم والتعليل كله غير صحيح، كله غير صحيح. أما التعليل فقد عرفتم أنه مجمل يحتاج إلى إيش؟ إلى تفصيل، فكل ما منه تعالى يجمل يحتاج إلى تفصيل. يجمل متى؟ إذا لم يتضمن نقصا. لا يجمل إذا تضمن نقصا، بل لا يمكن أن يكون، يعني فعل من أفعال غير جميل لا يمكن، لأنه عن فعله لا يسأل فيه التفصيل. وش قلنا فيه؟ عن فعله الذي هو سبب العقوبة أو الثواب لا يسأل عنه. سبب الثواب الهداية وسبب العقوبة الضلال هذا لا يسأل عنه. لكن لو أنه عذب من اهتدى فهنا قد يرد السؤال كيف يكون ذلك، والله عز وجل قد ضمن أن من عمل صالحا فلنفسه وأنه لا يظلم أحدا. طيب، إن يفيد فبمحض فضله، مش قلنا في هذا صحيح ولا لا؟
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرط المبارك، وإن شاء الله أجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 3648888.